السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكن الله وبياكن، وجعل الله الجنة مأواي ومأواكن. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقي ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، أن أجلسنا هذه المجالس بقلوب خاشعة خاضعة منيبة لربها راجعة بين يدي كريم، معترفين بفضله وكرمه وجوده ومنه، متبرئين من حولنا وقوتنا. نشهد سبحانه لو تخلى عنا طرفة عين لعجزنا عن الفهم والعلم، ولا ما وصلنا إلى هذه المواطن من الرحمة، ولا تلقفتنا شياطين الإنس والجن بالزيغ والبعد عن الحق. اللهم بصرنا بما يرضيك عنا، اللهم اشرح لنا صدورنا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم اجعل أعمالنا صالحة ولوجهك خالصة ولعبادك نافعة، اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا، ومن بين أيدينا ومن خلفنا ومن تحتنا وفوقنا وعن أيماننا وشمائلنا نورا، اللهم أعظم لنا نورا. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. نعم، هذه الملائكة التي تحف هذه الأماكن التي يذكر فيها اسم الله سبحانه وتعالى، نعم، هي رياض الجنة لما يحفها من ألوان زاهية بذكر الله، وما يأتي فيها من العبادات القلبية التي تحرك هذه الجوارح من المحبة والخوف والرجاء والخشية والاستغاثة. نعم، هذه هي مجالس الذكر، مجالس الملائكة، بخلاف مجالس الغفلة واللهو واللعب، مجالس الشياطين. الله سبحانه وتعالى قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. أنت فكري فقط في طلب العلم وما يأتيك من النعم والنعيم فيه، هذا طريق الجنة، هذا طريق العبادة، هذه الصحبة الصالحة الغنيمة التي لها شفاعة، هذه العبادة التي هي من أعظم العبادات. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق إلى الجنة. يكفيك أختي أن تترفعي عن الكلام التافه وعن الزيارات والكلام اللي بعض الأحيان حتى لو لم يكن لغو وكلام ليس عليه إثم، لكن يكفي أن فيه إضاعة للوقت، فتأتي إلى هذه المجالس وتأوي، تحتمي، تتحصني، تحرزي نفسك من تسلط الشيطان اللي هو جاثم على قلب ابن آدم. إذا سهى وغفل وسوس، وإذا ذكر الله خنس. فنحن نأتي هنا لنحتمي، حتى نحتمي من الغفلة، من تسلط الشيطان. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذاكرين الشاكرين، أن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما هو أعلم به منا. نسأل الله من العطايا والهدايا التي وعدنا عليها أن يأتينا منادي من السماء: قوموا مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العلم حجة لنا لا علينا. اليوم موضوع هذه المحاضرة دعاء زوال الهم والحزن، دعاء زوال الهم والحزن، ونعوذ ونلوذ برب العزة مما لا نطيق. يا خالق الأكوان، أنت المرتجى، وإليك وحدك ترتقي صلواتي. يا خالقي، ماذا أقول وأنت تعلمني وتعلم حاجتي وشكايتي؟ يا خالقي، ماذا أقول وأنت مطلع على شكواي والأناتي؟ نريد شيء يا حبيباتي نتجاوز به الأزمات، نريد سلاح يكون للقوي والضعيف، الفقير والغني، نريد سلاح يكون لأي أحد، طالما علمنا أن هذه الأرض لا يخلو منها الكدر ولا النصب ولا الوصب. هذا السلاح القوي الذي نجاهد به ونقاوم به هذه الآلام والأوجاع والأزمات، وهذا السلاح لا يملك إلا المسلمون. سلاح الخطوب والكروب والمحن، سلاح المؤمن القوي الذي لا يهتدي له إلا الصادقين، إنه التضرع والدعاء، مناجاة رب الأرض والسماء. هذا السلاح العظيم الذي يستدفع به البلاء ويرد به سوء القضاء عند اشتداد الكرب وعند نزول المصائب والمحن وعند انتشار الظلم. فالدعاء سلاح لا يهزم، السلاح الذي لا يهزم هو الدعاء، هذا الذي كان منذ أن خلق الله آدم إلى قيام الساعة. فلما تشعري في وقت من الأوقات أنها انعدمت الأسباب وليس بين يديك إلا هذا السلاح، لا تقولي بضعف، ما عندنا غير الدعاء، لا نملك إلا الدعاء، وكأنك تتكلمي عن شيء ليس به قوة، لا ينفع كما تنفع الأسلحة المادية. لا والله يا أخواتي، هذا السلاح الذي لا يغلب، هذا السلاح الذي لا يقهر، هذا السلاح اللي تعالج فيه الأقدار ولا يعالج شيء من الأقدار مثل الدعاء، لا يزال يعالج هذا القدر حتى يغلبه. الدعاء هو أساس العبادة، سر قوتها، روح قوامها، لأن الداعي إنما يدعو الله وهو عالم علما يقينيا أنه لا أحد يستطيع أن يجلب له الخير إلا الله، ولا أحد يدفع عنه الضر إلا الله. هذا الذي وقع في قلب هذا المتوكل على الله الذي عنده يقين أنه لا يأتي بالخير إلا الله ولا يدفع الضر إلا الله، هذا هو المتوكل على الله، هذا هو المتوكل على الله. وعلى الله فليتوكل المتوكلون والمؤمنون، هذه حقيقة التوحيد، هذه حقيقة التوحيد والإخلاص. ووالله لا يوجد عبادة أعظم من هذه العبادة. أنت متى تدعي الله سبحانه وتعالى؟ متى؟ أنت متى تفزعي إلى الله وتكوني صادقة وتستغيثي بالله كاستغاثة الغريق؟ متى؟ لما تنعدم الأسباب، أو تشعري أن الأسباب ما تأتي لك بالنتيجة التي تريديها. هنا يتحقق التوحيد، هنا يتحقق التوحيد، هنا تنقطع العلائق عن الخلائق، هنا تيأسي من السبب كأنه غير موجود وتتعلقي بالله المعبود. يتحقق هنا التوحيد لرب العالمين، ينفك المسلم، ينفك المسلم من رق الناس وفتنتهم، يقطع الطمع عما في أيديهم. والله هذا هو عين العز والفلاح. كنا نتأمل بفلان وبالقوة الفلانية وننتظر القوة الفلانية، ويشاء الله عز وجل أن يعطل هذه الأسباب ويظهر لك ضعفها وعجزها، حتى لا تقول انتصرنا بسبب فلان أو تغلبنا بسبب تدخل فلان. فيعطل الله الأسباب حتى تنقطع العلائق من الخلائق. نحقق التوحيد، نعلم أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. نعلم أن لو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتب الله، ولو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتب الله. انظري حولك، لو على إرادة فلان وفلان الذين يريدون أن يقضوا على المقاومين والمجاهدين، هم يريدوا هذا بساعة، ويشاء الله عز وجل أمام هذه القوى اللي تسمى القوى العظيمة العظمى بأسلحتها ودباباتها والتطور والتقدم، أن يعطلها الله سبحانه وتعالى. يقفون أمام ضعفاء محاصرين. أنت تتساءلي، هذا الضعف أمام هذه القوة ومرور أكثر من شهر على هذا الحال. إذا أنت تنظري للأشياء المادية، الأصل أن تقولي لا ما ينفع. إذا نظرنا إذا الأمور المادية اللي تقاس بالعقول، الأصل أن تقولي هذه القوة واجتماع هذه الأمم اللي تمتلك هذه الأسلحة، الأصل أن يتم تدميرهم من أول يوم وبدون أي مقاومة. لكن الله يريد أن يعلمنا أنه هو القوي، وأن هناك سلاح يتسلحون فيه غير الأسلحة المادية. معهم هناك سلاح معنوي، سلاح لا يقهر، السلاح الذي لا يغلب، وهو الدعاء، الدعاء، الدعاء الذي هو العبادة، كما قال صلى الله عليه وسلم، الدعاء هو العبادة. وقال الله سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. هنا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، الدعاء هنا العبادة. ما هي؟ إن الذين يستكبرون عن عبادتي الدعاء. وقال ربكم ادعوني إن الذين يستكبرون عن دعائي. فتأتي الأزمات وينزل الله الحاجات حتى تنشأ العبادات والطاعات. الدعاء هو العبادة، وهو روح العبادة، وهو قوام العبادة، وهو أصل العبادة، وهو أساس العبادة، لما يظهر فيه من الذل والانكسار والفقر لله. أي عبادة من عباداتك أو طاعاتك ما كان فيها ذل وانكسار وفقر، هذه عبادة خاوية، جسد بلا روح، جسد بلا روح. لكن العبادات اللي تأتي معها الذل والانكسار، لما أمر إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام ببناء البيت وهذا التشريف العظيم، ماذا قال؟ ماذا قال إبراهيم؟ ربنا تقبل منا. هو الذي أمره، ومع ذلك يسأل أن يتقبل منه. انظروا، الله يحب العبادة اللي فيها الذل والانكسار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. الله يحب منك الذل، الانكسار، الخضوع. ويحكى عن بعض العارفين كما ينقل لنا ابن القيم، يقول: دخلت على الله من أبواب الطاعات كلها، فما دخلت من باب إلا رأيت عليه زحام فلم أتمكن. يأتي من باب الصلاة، مسلم لازم يصلي، هل يعقل إنه مسلم ما يصلي؟ أصلا بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة، لا يعقل. أتى من باب الصيام، الناس تصوم، أداء الزكاة الناس تؤدي، فزحام. يقول: حتى جئت باب الذل والافتقار، فإذا هو أقرب باب إليه وأوسعه، ولا مزاحم فيه ولا معوق، فما هو إلا أن وضعت قدمي في عتبته، فإذا هو سبحانه قد أخذ بيدي وأدخلني. الذل والافتقار والانكسار يدخلك على جميع الطاعات والعبادات في أعلى مكانتها، يوصلك إلى درجة الإحسان. تتخطي الإسلام والإيمان، تصل فيك هذه العبادة والطاعة، العبادات القلبية، إلى درجة الإحسان. الله سبحانه وتعالى يبتلينا بعدة بلاءات، يصيبنا سواء كان الأسقام أو الفقد، أيا كان نوع البلاء، ينزل علينا حاجات لتنشأ العبادات، حتى يسمع صوتك ومناجاتك وانكسارك وذلك وخضوعك، حتى يكسر الصنم اللي داخلك، هذا الصنم أن رآه استغنى لما أعطاه الله المال والقوة والقدرة، استغنى فأصبح لا يدعو الله ولا يلجأ إلى الله ولا ينكسر إلى الله ولا يتضرع، فتأتي هذه الحاجات، حتى الله يسمع هذه الأصوات اللي غابت عن العبادات. الله سبحانه وتعالى يخبرنا إنه لما تقولي يا الله يا رب اللهم ربنا، إنه يسمعك وينزل هذه الحاجة حتى يسمع هذا الصوت والإلحاح اللي يكون مملوء بالحزن والدموع والافتقار والانكسار، وهذا الذي يحب الله. الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. نعم، قريب، أقرب إليك من حبل الوريد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وقال ابن القيم: وكذلك الدعاء فإنه من أقوى الأسباب في دفع المكروه وحصول المطلوب. هذا سلاح الأنبياء، هذا سلاح الأتقياء، هذا سلاح الصالحين الذي لا يرد ولا يخيب. لما تقولي ما بقي لنا إلا الدعاء، قوليها وأنت تعلمي عن ماذا تتكلمي. تتكلمي عن أقوى الأسباب في دفع المكروه، أنت تتكلمي عن أقوى الأسباب في حصول المطلوب، الدعاء، الدعاء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، إذا نزل يرفعه وإذا لم ينزل دفعه، فعليكم عباد الله بالدعاء، عليكم بالدعاء، الدعاء ينفع مما نزل. لو يكشف لنا الغطاء حبيباتي وننظر أن هناك أقدار كتبت وكانت في طريقها إلينا، فدعيت وتضرعت وابتهلت، ومن أدعية الصباح ماذا تقولين؟ يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى عورة وضعف وعجز، وإني لا أثق إلا برحمتك، تقوليها وأنت مؤمنة فيها، فتكون الأقدار في طريقها لك فتدفعها، تدفعها. أنت تعلمي كم الله حمانا من أقدار مؤلمة بسبب الدعاء. هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الدعاء ينفع مما نزل، خلاص أنت شفتيه ورأيتيه، فيرفعه، يخففه، يهونه، فينفع مما نزل ومما لم ينزل. ومما لم ينزل ما نزل أصلاً، أتت أدعيتك ودافعت وعالجت هذا القدر حتى رده الله عنك فرفعه قبل أن تشاهديه. فعليكم عباد الله بالدعاء، الدعاء فيه قطع العلائق عن الخلائق، هذا الذي يريد الله فيه. ما معنى التوحيد؟ ما معنى التوحيد؟ ما معنى إفراد الله بأفعال العباد، وأهمها أفعال هذا القلب، ردات فعل هذا القلب، اعتمادك على من، يفزع قلبك لمن لما تأتي الحاجات، بمن تفكري، على من تعتمدي، الأصل واحد في الأرض لواحد في السماء. أفرض الله بمحبتي وخوفي ورجائي واستغاثتي واستعانتي، أستغيث فيك استغاثة الغريق. هنا تأتي قضية تحقيق العبودية، عبودية التوحيد، قطع العلائق عن الخلائق. هنا يتوجه قلبك للخالق، يكون اعتماد قلبك على الله والاستعانة به وتفويض الأمور إليه وحده سبحانه، بدون ما تتكلي على الأسباب المادية اللي أنت تملكيها. الله يحب منك إنك ما تفكري. نعم، من أركان التوكل، من أركان التوكل أن آخذ بالأسباب، لكن يجب أن تكون في يدي لا في قلبي. أعلم إن أتى خير فهو من الله، إن دفع عني ضر فهو من الله، لأن الله لو شاء لعطل الأسباب. فتعلمي أن الله يريد منا أن نفزع له، لذلك تعلمي أن الله يغضب لما تتركي سؤاله. تعرفي على الله بالرخاء يعرفك في الشدة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يسأل الله يغضب عليه. فمن أكثر من الدعاء وداوم عليه أحس بلذة القرب من الله، الصلة به، التعلق به، الإخلاص له في كل عمل. حتى لو تخرجي دينار، كم من دينار كان معاه دعاء وابتهال سبق 1000 دينار؟ كم من ركعتين أقبلت فيها على الله بإلحاح وبدعاء تلذذتي بالعبادة؟ هذه العبادة وصلتك بالله، علقتك بالله، أخلصت فيها لله، ما حدثت نفسك ركعتين، عدت فيها كما ولدتك أمك، مطهرة من جميع ذنوبك. حاجتنا للدعاء كحاجتنا للهواء، حاجتنا للدعاء كحاجتنا للهواء، لأن الله أخبرنا أن هذه دار البلاء، أن هذه الدار دار ابتلاء. فنحن في قاعة، إحنا في قاعة امتحان كبيرة، نمتحن فيها بعدد أنفاسنا، نمتحن فيها بعدد أنفاسنا بالسراء والضراء. فكل من فيها في اختبار وبلاء. المال في العطاء والمنع فيه اختبار، الزوجة، الأولاد، الفقر، المرض، الضعف، القوة، امتحان. كل ممتحن بما يملك. إن كان في العطاء فيجب أن يكون هناك عبادة الشكر والاستعانة بعطاء الله على طاعته، وإن كان في المنع فهنا عبادة الصبر. لكن نحن لا نقدر على أن ننجح في هذا الاختبار، سواء في الشكر أو بالصبر. لا يمكن أن ننجح أمام العطاء ونؤدي العبادة عبادة الشكر، ولا يمكن أن ننجح أمام البلاء بعبادة الصبر إلا إذا دعينا الله سبحانه وتعالى. وما توفيقي إلا بالله، وما توفيقي إلا بالله. لا تعتقدي يوم أنت شكرتي كان لأنك أنت يعني تريدي أن تفعلي ذلك، إنه أنت ممتلئة علم. لا، مش كل أحد يوفق لذلك. ليس معنى أني أنا عندي علم أو أحفظ إني سأوفق. وأكبر دليل، أكبر دليل يا أخواتي، إن هناك من درس نواقض الإيمان، هناك من درس نواقض الإسلام وعلم الناس، والآن يطالب الناس أن تقوم بناقض من النواقض. صحيح ولا لا؟ يعني هذا العلم، هذا العلم انتبهوا، قد يكون حجة لك وقد يكون حجة عليك. كم حامل للقرآن والقرآن يلعنه، لما أتوا لحسن البصري وقالوا: ما أسقطنا حرف، قال: أسقطتموه كله، ما يرى لأحدكم في خلق ولا في دين. انتبهوا، القضية مش أنا كم أحمل من المتون وكم أحفظ، المهم إنه الله سبحانه وتعالى يعينك، يوفقك، يسدد أقوالك وأعمالك، يسدد أقوالك وأعمالك لما يحب ويرضى. فلا بد أن تستعينوا بالله، تتضرعوا إلى الله أن يوفقكم في أقوالكم وأفعالكم في الرخاء والشدة. والله سبحانه وتعالى، لذلك أقول لكم الدعاء، الدعاء انتبهوا، الدعاء أنت محتاج للدعاء بعدد أنفاسك، الله يمتحننا يختبرنا بالمنع والعطاء. وقال الله سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال الله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال، ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الله أكبر، أخبار الله يخبرنا إنه سيمر عليك ألوان، فانتبهي، أنت في دار اختبار، استعيني بالله على هذه الأقدار بالدعاء. الله سبحانه وتعالى يقول: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. أنت مختبرة، هناك آلام ولا أحد ينفك، هناك شيء قد مضى من الألم، ماذا نسميه؟ حزن. هناك شيء الآن إحنا نحمل في قلوبنا يؤرقنا، يمنعنا من التلذذ بالطعام والشراب والنوم، ماذا يسمى؟ الهم. اللي أنا أتوقع هذا إذا كان فيما تتوقعيه في المستقبل، غدا سيحصل كذا وغدا سيحصل كذا، هذا يسمى الهم. الحاضر هو الغم. إذا عندنا ثلاث آلام: ألم مضى يسمى حزن، ألم في شيء متوقع في مستقبل الإنسان يسمى هم، شيء حاضر يسمى غم، والثلاث يا أخواتي، والله الثلاث تحول بينك وبين لذات الحياة. فنعوذ بالله من الهم والغم والحزن. وكما يقول العامة: الهم أخو السم، يقتل، يقتل السعادة، يقتل الراحة. فإن الهم إنما يكون في الأمر المتوقع، والحزن في شيء وقع وانتهى، والهم هو الحزن اللي يذيب الإنسان، همني الشيء، أتوقع شيء معين فينهم، أذابني بمعنى يعني انظروا إلى هذه المعاني. نعوذ بالله من الهم والغم والحزن، يذيب الإنسان، يضعف قوته. فكري معي، قولوا لي، أنتم أمامكم أحداث، وسأسأل سؤال: لمن ألجأ في الثلاث حالات؟ سواء شيء وقع ومضى وهو حزن، أو شيء الآن يعيش الإنسان وهو الغم، أو شيء متوقع في المستقبل وهو الهم، إلى من ألجأ؟ لمن؟ قولوا لي، لله، لله الذي بيده ملكوت كل شيء، للذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وعد الله عباده الراضين عنه عن في كل حال، الراضي في السراء وفي الضراء، الصابرين في البأساء والضراء، الشاكرين في النعماء والعطاء، أن الله ينعمهم وينسيهم جميع الآلام. وعد الله عباده الراضين عنه في كل حال، الصابرين في البأساء والضراء، أن ينعمهم وينسيهم الآلام والأوجاع، كل الآلام اللي تشاهديها أو تعيشيها، أو شيء أتاك أنت لا تطيقيه. ونلوذ ونعوذ بالله مما لا نطيق. أعيذكم يا أخواتي من الهم والغم والبلاء والحزن، أعيدكم من البلاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. لكن هذا أمر والله يا أخواتي يذيب الإنسان، يضعف قوته. لكن هناك حديث: مهما كان هذا الشيء عظيم، مهما كان صعب، في حديث للنبي عليه الصلاة والسلام يسلينا، يواسينا، يخفف عنا أوجاعنا. قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأشد المؤمنين ضرا وبلاء فيقال اغمسوه غمسة في الجنة، اغمسوه غمسة في الجنة، فيغمس فيها غمسة، فيقال له: أي فلان، هل أصابك ضر قط أو بلاء؟ فيقول: ما أصابني قط ضر ولا بلاء. الله أكبر. هلأ إحنا ما تكلمنا عما أعد الله من النعيم، ولا تكلمنا عن السرر المرمولة اللي كلها ذهب وفضة، أنا ما تكلمت عن الأنهار التي تجري. إحنا عن ماذا نتكلم؟ أنا أتكلم عن غمسة في الجنة فقط، هو لسه ما رأى النعيم اللي سيعطيه الله. إذا كان آخر واحد يدخل الجنة، الله يعطيه 10 أضعاف ملك الأرض، ملك الدنيا. أنا أتكلم عن غمسة فقط، اللي ذاق الآلام والأوجاع والأحزان، لما تري إنه شهداء أشلاء. ما عليك يا أخواتي الحبيبات، أنت الآن فعلا اقرأي الواقع من النص. الله سبحانه وتعالى سيعوضهم غمسة واحدة في الجنة، في هذه الغمسة بينسوا كل ما حصل معهم. النبي عليه الصلاة والسلام الصادق المصدوق يقول عن غمسة يغمس فيها في الجنة، هذا الذي ذاق الألم يؤتى بأشد المؤمنين ضرا وبلاء. يعني أنتم تعلموا ما معنى أشد المؤمنين ضرا وبلاء؟ اللي اجتمعت عليه بلاءات ما أحد ذاق مثله. بعد الغمسة يسأل: هل أصابك ضر؟ يقول: ما أصابني، ما أصابني. ينفي ويقسم على إنه ما أصابه، مع إنه أصابه، لكن خلاص الجنة كفيلة بأن تنسينا آلامنا، لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال الله سبحانه وتعالى: إن المتقين في جنات وعيون، ادخلوها بسلام آمنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. ينسوا سلام الجنة، دار السلام، سالمة من النقائص والآفات، لا وصب لا نصب لا ألم. الدنيا هاي بلغة منغصة، ما عليك منها، ما صفيت للأنبياء، ما صفيت لمحمد عليه الصلاة والسلام، ما رح تصفى لك. من باب أولى، إن كانت يجب أن تكون كاملة لأحد، كان جعلها لحبيبه وخليله محمد عليه الصلاة والسلام، لكان جعلها كاملة لإبراهيم عليه السلام، لكن حقيقتها أنها بلغة منغصة، بلغة تبلغك الآخرة. هذه الدنيا ممر لا مستقر، ما عليك من الأحداث، ما عليك مما تشاهديه، آمني برب العالمين، غمسة واحدة ينسيك الآلام كلها، هي أصلا منغصة ناقصة لم تكمل لأحد. فكان من رحمة الله علينا أن يجري علينا من الأقدار ما يقطع من قلوبنا التعلق بها، فنعلم أنها لم تكتمل لأحد، وأن الآخرة خير وأبقى. فعلا يجب أن تؤمني أن الآخرة هي خير وأبقى. الله سبحانه وتعالى يجري علينا من الأقدار المؤلمة. بتعرفي لو أن الدنيا صفيت لأحد لا عاش عبدا لها، لعاش يطوف حولها، لعاش يعبدها. ووالله والله لولا أن الله عز وجل يجري علينا من الأقدار المؤلمة لما علمت أن قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأعلى اللي أنت تردديها: والآخرة خير وأبقى. ما معنى والآخرة خير وأبقى؟ إذا كان أنت عندك يعني منعمة ليلا نهارا، ما رح تعرفي إيش هذا المعنى، ما رح تسألي الله لقاؤه. واضح؟ امتن الله علينا بأقدار تعلمنا ما معنى حب لقاء الله، ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاؤه. أجرى علينا الآلام حتى نعلم ما معنى أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وامتن علينا بالأدعية، هذا السلاح القوي الفعال لتخفف عنا، تسلي قلوبنا، تمسح على أوجاعنا، تعيننا على سرعة زوالها ودفعها ورفعها برحمته، إنه على كل شيء قدير. الله أرسل لنا الأدعية حبيباتي، الأدعية هي عبارة عن مرهم، ضماد، قوة خفية تستطيع أن تستمري فيها على وتتغلبي على آلامك وأوجاعك وأحزانك. والله ما دعا أحد صادق إلا دخل بحال وخرج بحال. هذه الأدعية تسلينا، تواسينا، تطبطب على أوجاعنا، تمسح عليها، تعيننا على دفعها ورفعها، تعيننا على سرعة زوالها. ومن أعظم الأدعية في إذهاب الهم والغم، في أعظم الأدعية في زوال الهم والغم والإتيان بعده بالفرج، الدعاء العظيم المشهور الذي حث النبي صلى الله عليه وسلم على كل من يسمع أن يتعلم ويحفظ، دعاء الهم والحزن، وهو أحد الأدعية التي يحتاج إليها الإنسان في حياته. الدعاء عبادة، عبادة عظيمة لها تأثير كبير في دفع ورفع هذه الآلام، في تيسير الأمور، في تبديل الأحزان أفراح، في انكشاف الهموم والغموم. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا. فقيل: يا رسول الله، ألا نتعلمها؟ فقال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. الرسول عليه الصلاة والسلام يعلمنا كلمات، كلمات تداوينا، هذه الكلمات تسلينا، هذه الكلمات اللي ستدفع عنا، اللي ستعيننا على قطع هذه العقبات وتجاوزها، كلمات فيها أسرار عظيمة، والآن بإذن الله نتكلم عنها. أولا، وهذا السؤال دائما يأتي في الأخوات، هل أقول اللهم إني عبدك ابن عبدك، ولا إني أقول أمتك بنت عبدك ابن أمتك؟ الشيخ ابن باز قال: الأمر واسع. والله يا أخواتي، ترى في أمهات تحفظ كلمات تخرج من قلبها هكذا مثل المدفع، فيها صدق، فيها إحساس، فيها إخلاص، تكون أقوى من جميع النصوص اللي تنشر على سجع وفيها نغم. والله يا أخواتي، السر ليس في الكلمات، السر بالصدق والإخلاص. لذلك الأمر واسع. يقول الشيخ ابن باز: لو قلت اللهم إني أمتك بنت عبدك ابن أمتك، يعني هذا أنسب وألصق، لكن لو دعت باللفظ اللي جاء في الحديث ما يضر. لو أنت أما، بس أنت عبدة من عباد الله، فلا تدققوا، انتبهوا لهذا الكلام اللي أقوله في جوهر. ترى الله سبحانه وتعالى ما يستجيب من اللي كلامه أجمل، ما يستجيب من اللي كلامه في سجع، الله يستجيب من المخلصين الصادقين اللي هذه الكلمات تخرج معها انكسار. حتى لو أخطأتي، ولو خربطتي، ولو أتيتي بكلمات أنت ما تحفظي، هذا يمكن أم ما تستطيع تحفظ هذه الكلمات كلها، لكن قالت بعض منها وهي صادقة تريد التقرب إلى الله، كلامها عند الله أحب إليه من 1000 كلام طالما فيه إخلاص وصدق وذل وانكسار. لماذا استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام من الهم والحزن؟ لماذا استعاذ؟ أعوذ، أنت بتعرفي من إيش بتعوذي؟ من الكفر، صح؟ اللي يوبق الإنسان دينه ودنياه. أنت تعودي من الفقر اللي يقتل، يعني الكفر يقتل القلب والفقر يقتل البدن، وأنت الآن تستعيدي من الهم والحزن. هذا عايش بيدلك إنه الأمر شديد جد، وإن المؤمن يجب أن يتقي هذه الأحزان وما يسمح لها أن تقتل إيمانه ولا تضعف إيمانه. ويقول ابن القيم المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحزن مما يستعاذ منه، وذلك لأن الحزن يضعف القلب، يوهن العزم، يضر الإرادة. ولا شيء أحب إلى الشيطان من حزن المؤمن ليحزن الذين آمنوا. فلا بد أن تنتبهي مهما كانت الأحزان والآلام. أين الأدعية؟ أين سلاحك؟ أين مدافعة الآلام والأوجاع؟ بفهم هذه النصوص العظيمة انتبهوا أن الشيطان يريد الناس أن تقعد عن العمل، يضعف القلوب، يوهن العزم، يضر الإرادة. انظري للمؤمنين الصادقين اللي الله عز وجل برغم كل هذه المصائب والانفجارات فوق رؤوسهم والنيران اللي تأكل دورهم، يخرجون بشيء عجيب من الكلام. والله يا أخواتي أكبر دروس في الثبات والعقيدة من هؤلاء المبتلين في أرض الرباط. انظري كيف أن الله عز وجل أعاذهم وحماهم من هذا الذي يضعف الإرادة والقوة، فيقوم بصلابة وباحتساب الأجر، ويأتوا بالاسترجاع، ويأتوا بكلمات والله يجب أن يسطرها التاريخ، أن نأخذ فعلا من هذه الأفواه معنى الثبات، معنى قوة الإيمان، وتعلمي أن الله عز وجل يعيذك ويحميك حتى لو كان في أسباب وتحققت أسباب الهم والحزن والغم، إلا أن الله سبحانه وتعالى يجعلها بردا وسلاما كما جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم. فلما تقولي اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، معناه في ضرر، معناه أنت تستعيذي منهما لما فيهم من شدة الضرر على البدن، إذابة قواه، تشويش الفكر والعقل، الانشغال بالمصيبة بفوت عليك خير كثير. لابد أن تتجاوزي البلاءات والمصائب، لأن هذه إذا بقيت تقرأيها وتسمعيها بدون عبادات وطاعات وإعانة، هي تشغلك عن الطاعات والواجبات ولا لا؟ يعني بدل ما أقوم الليل وأبدأ أقنت وأدعي في الوتر لإخواني أتابع الأخبار، طب ما أنت خلاص سمعتي وأنت عارفة أنه في بلاء. قوموا إلى الطاعات، قوموا إلى العبادات، إلى قيام الليل، إلى الدعاء. أنت تعلمي أن هذا يقعدك عن الطاعات والعبادات، هذا أمر مش محمود مهما كان. اللي محمود اللي يزيدك في الطاعة، اللي يبعثك على الجد والعمل والاجتهاد والمراقبة. لابد أنه دائما البلاءات تأتي بالعبادات، يجب أن تأتي البلاءات بالعبادات، انتبهوا، والطاعات، التضرع والاستغاثة والاستعانة والدعاء والإلحاح والصدقات وإعلاء كلمة التوحيد والجهاد باللسان والكلام. لا تكون همومك الدنيا، لا تكون همومك الدنيا، انتبهوا. النبي عليه الصلاة والسلام يذكر لنا ما كان سبب الهموم والغموم. أنتم بتعرفوا إيش سبب ضعف الأمة؟ تعلموا ما سر ضعف الأمة؟ سر ضعف الأمة أنها كلياتها أصبحت مشغولة بالأكل والشراب والطعام. تعلموا هذا ولا لا؟ أبناء، بنات، رجال، نساء، شهوات، شهوات، يا فرج شهوة بطن يا شهوة فرج، صح؟ هذا الذي جعل الأمة تضعف، هذا الذي جعل الأمة تتراجع. إحنا كنا يا أخوات اللي نحكم الأرض، إحنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللي مكن لنا بين المشرق والمغرب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد كفاه الله دنياه، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديته هلك. فلا يكون همنا هم دنيا، ايش اكل، ايش اشرب، ايش البس، حفلتي، المكان. هذه الهموم هي اللي خلتنا نتراجع عن حفظ القرآن وعن الجهاد وعن إعلاء كلمة التوحيد، هذه اللي خلتنا نتراجع وأصبحت ليس لنا القيادة والريادة. الهم المحمود اللي ما يكون للدنيا، الهم المحمود اللي لما يكون قرينه الآخرة، اللي يزيد في عباداتك وطاعاتك ويبعثك على الجد والعمل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، فرق الله عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له، إلا ما قدر له. إذا تعلمي أن إياك أن تكون همومك أكل شرب نامة، انتبهوا أن تكون هي مقرونة بالدنيا، يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، هذه للكفار ليس لنا. المؤمن همته عالية، همه الآخرة، همه لقاء الله، لذلك أصلا تهون عليه المصائب. هو يعلم أنه في طريقه إلى الله، وأنه هذه الدنيا فيها وصب ونصب، ويأتي يتسلى بالأدعية والعبادات إلى أن يقطعها خلاص وتنتهي. ليش في أحد ما راح يموت؟ كلها راح تموت. هل سمعت عن أحد خلد على الأرض؟ لكن شتانة شتانة بين من علا وارتقى بمفارقة روحه لبدنه، وبين من أصبح في الدرك الأسفل من النار. شتانة شتانة، ولا كل أحد على الأرض كل من عليها فان. هذا الدعاء عبارة عن بلسم، رددوه، احفظوه، رددوه ليلا نهارا، كرروه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد له وعلمنا وأمر كل من يسمع هذا الدعاء أن يحفظه ويتعلمه، دليل على قوة تأثيره. ونأتي على المعاني ستفهمي هذا الكلام. اللهم، ما معنى اللهم؟ باختصار هي يا الله، حذفت ياء النداء وعوض عنها، عن هذه الياء بالميم، يعني هي أصلها يا الله. وتعلمي يا هي أداة نداء للبعيد، ولما تعلمي أن الله أقرب إليك من حبل الوريد تم تحويل هذه الياء إلى ميم. وقال الشيخ ابن عثيمين: أخرت هذه الياء وأصبحت ميما للبداءة باسم الله، وتيمنا بالبداءة باسم الله، نتبرك بهذا الاسم العظيم، اسم الجلالة، الاسم العلم. فالله سبحانه وتعالى ما يريد أن يشعرك شيء إنه هو بعيد عنك، أنت ما تحتاجي أن تنادي، الله قريب. هذه الياء تجعلك تشعري إنه أنت من تخاطبيه بعيد، الله يقول لك أنا أقرب لك من حبل الوريد. ما في داعي لي حتى في الدعاء رفع الصوت، ما في داعي لرفع الصوت، هو أقرب لك من حبل الوريد، مع أنه على العرش استوى لكنه قريب، قريب مع علوه، عال في قربه، قريب من جميع خلقه بإحاطته وعلمه وسمعه وبصره، قريب من أوليائه بكفايته وتأييده ونصره. فتعلمي أن الله قريب. اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك. إيش اللي ظهر لك من الدعاء؟ إظهار التذلل والخضوع والاعتراف بالعبودية، أتوسل بالعبودية، اعتراف العبد أنه مخلوق لله، أنت ملك لله، ليس لك الاعتراض ولا الجزع ولا السخط. من خلقك؟ الله. أنت تعترف أنك عبد لله، مخلوق لله، مملوك له. فقط أنا؟ لا، هو يقول أنا عبدك مملوك لك، ويعترف أنه مملوك له سبحانه، هو وآباؤه وأمهاته، ابتداء من أبويه المقربين انتهاء إلى آدم وحواء، منذ خلق الله الخلق إلى أن يرث الأرض ومن عليها، مماليك لله عز وجل، هو خالقهم ومدبر أمورهم وشؤونهم، لا غنى لهم عنه طرفة عين، وليس لهم من يلوذون ويعوذون بغيره أو سواه. هذا فيه كمال التذلل والخضوع والاعتراف بالعبودية، أتوسل إلى الله بالعبودية، بالذل، بالانكسار. هذه عبودية ماذا؟ هذه توحيد ماذا؟ توحيد الألوهية. لأنه أنت ماذا تقولي؟ عبد. من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. أنت تعلمي وين سر سعادتك؟ ليس بالمال ولا بالولد ولا بالعقار ولا بالجاه ولا بالمنصب، أنت سر عبوديتك في تحقيق العبودية. من أراد السعادة الأبدية وزوال الهم والغم يجب أن يحقق العبودية بمعناها الصحيح. النبي عليه الصلاة والسلام لما الله سبحانه وتعالى جعله في أعلى مكان عرج به إلى السماء، ماذا قال؟ قال سبحان الذي أسرى بمحمد، ماذا قال؟ بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. هو قال عبد ناداه بما يحب، ولما قام عبد الله يدعوه، ولما قام عبد الله يدعوه، عبد عبد، ستتكرر عندك في القرآن. نعم ورد اسم محمد في القرآن عليه الصلاة والسلام 4 مرات، لكن لاحظي دائما يناديه بما يحب سبحانه. فمن أرادت أن تزول همومها وهمومها حققي، حققي ماذا؟ لماذا أتى الله بك على الأرض؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله ما خلقك لتلعبي، فإذا فرغت فانصب، ما قال فالعب. فإذا حققت العبودية تزول نصف أو 3/4 همومك. إحنا الهموم أتتنا من الدنيا وحب الدنيا والتعلق بالدنيا، ما أتتنا لأنه إحنا بنعبد ولا بنصلي أبدا، الراحة في العبادة. والتعبد هو التذلل لله تعالى بفعل الأوامر وترك النواهي محبة وتعظيما لله. ليش أنا بعمل؟ لأني مكلفة تعبانة؟ لا، أنا أحب، أنا أفعل الأمر وأترك النهي محبة وتعظيما، أنا عبد. بعدين أنت بتفكري أنك بتتقربي لله فقط بالصلاة والصيام، هذا خطأ. المتعبد به يشمل جميع الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة اللي يحبها الله. كل ما يحب الله ويرضاه هو عبادة، من أقوال أو أعمال ظاهرة وباطنة. الدعاء عبادة، الذكر، الصلاة، الخوف، الرجاء، كل هذه عبادات. وأنت تفعليها لماذا؟ محبة، تعظيم لله. طيب السؤال، لما تبكي، لما تبكي هذه عبادة؟ أنا راح أسأل سؤال، لما تبكي على أحزان إخوانك، لما يعني تنزل الدموع من عيونك، لما تنزف الدماء من قلبك، هل هذه عبادة؟ من تعطيني الدليل إني أنا لو بكيت حزنا على إخواني أنا معهم، ما سرت مسير ولا قطعت وادي إلا كانوا معكم. تولوا وأعينهم تفيض دم، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، صح؟ أليس الله سبحانه وتعالى جعل هذه الدموع تسطر في القرآن؟ أليست هذه الدموع كتبت والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر فيها؟ إذن أنت ممكن تتعبد الله بإطعام الطعام وإفشاء السلام، حتى بالبكاء، حتى في البكاء. تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. خلاص أنت الآن تتعبد الله بهذا الدعاء مع الدموع لإخوانك. الله سبحانه وتعالى جعل زرتي واحدة بتحبيها في الله، عبادة. الله أرسل له ملك على مدرجة الطريق يقول له الله يحبك كما أحببت فلان. طلعت تزوري مريضة، عبادة. 70,000 ملك اللهم اغفر لها وارحمها. وسعوا معنى العبادة، وسعوا معنى العبادة. العبادة ما تجعلها فقط في الصلاة والصيام، لا، العبادة ابتسامتك في وجه أخوك صدقة، ابتسامتك في وجه أخيك صدقة. معناه أنت عندك كثير أعمال وأقوال، حتى حزنك اللي يقع في قلبك عبادة. العبودية هي 5 أصول احفظوها: امتثال الأوامر، اجتناب النواهي، شكر النعم، الصبر على الطاعات والمصائب وعن المعاصي، والاستغفار، امتثال الأمر، اجتناب النهي، الشكر في النعماء، الصبر على البلاء، والاستغفار عن التقصير. ووسعوا معنى العبادة، إذا سقيتيهم أنت معهم، والذين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم أنت معهم، ما ساروا مسير ولا قطعوا وادي إلا كنت معهم، بدموعك، بمالك، بالماء، بأي، بكلمتك، بالذب عنهم، بالدفاع عنهم، بنشر قضيتهم والدفاع، أنت مؤمنة. هذه عبودية حبيباتي. وهون يأتيكي الطاقة. شفتي لما يكون همك الآخرة كيف عندك قدرة وقوة؟ انظري لما يكون عندك هم الآخرة كيف تتحول حتى المصائب إلى وقود يدفع الإنسان إلى الأمام، يأتي بالطاعات والعبادات. فخلص نجتاز الأزمات والبلايا والمصائب بالعبادات والطاعات، ما بين أنا بدعي وما بين ما بعطي وما بين بطعم الطعام وما بين بفشي السلام. هذه كل المعاني تأتي لما تكوني فعلا عبدة لله، مطيعة لله، شاكرة في النعماء، صابرة في البلاء، مستغفرة عن تقصيرك وأنت تعلم إنك مقصرة. طب إذا أول توسل بماذا توسلت إلى الله حتى يزول بلائي؟ ما هو التوسل الأول؟ أنا أتوسل إلى الله بالعبودية. التوسل الثاني سيكون بإيمانك بالقضاء والقدر، وهذا من أركان الإيمان. ناصيتي بيدك ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، ناصيتي بيدك كناية عن نفوذ حكمه، نفوذ حكمه، وأنك أنت تحت قدرته وقهره، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. بمعنى تقولي ناصيتي بيدك، أي مقدمة الرأس، مقدمة رأسي بيدك يا الله، تتصرف فيها كيف تشاء، تحكم فيها بما تريد، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. إذا ناصيتي بيدك كناية عن كمال نفوذ حكم الله، نحن تحت أقدار الله، نحن إذا شاء الله ما شاء سيكون. ماض في حكمك، نافذ في حكمك، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. الرسول عليه الصلاة والسلام في سورة الأعراف ماذا يقول؟ قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. النبي عليه الصلاة والسلام لو كان بيده بالأمر شيء لما كانت حادثة الإفك، ولا ما كان شج رأسه، ولا كسرت رباعيته، ولا قتلوا أصحابه 70 في معركة أحد، ولا قتلوا قراء القرآن، صحيح؟ فيقول النبي لا أقدر على جلب خير لنفسي ولا دفع شر إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لفعلت الأسباب التي أعلم أنها تكثر لي المصالح والمنافع، ولاتقيت ما يكون من الشر قبل أن يقع، لكن لا يمكن ليكون لأحد. ماض في حكمك، فماض في حكمك تؤمني ويكون في قلبك يقين، مش لماذا ابتدأوا ولماذا هم بدأت المقاومة بالضرب. هذا كلام يا أخواتي، كلام اللي عندهم ضعف في الإيمان. قوي الإيمان يعلم إن هذا حق وهذا باطل، هذا كفر وهذا إيمان. ومنذ زمن النبي عليه الصلاة والسلام قامت الدنيا وما قعدت لأجل امرأة واحدة، امرأة واحدة كشفت عورتها، فكان هناك حرب مع اليهود، ما كانت محتاجة 1000 نزيف وألف طفل يقتل والآلاف يسفك الدماء، لا، كان لأجل امرأة كشفت عورتها، أجل هؤلاء اليهود. فلذلك اعلمي، قال النبي عليه الصلاة والسلام، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وين إيمانك؟ وين تصديقك؟ وين علمك إنه الموت موت؟ خلاص الله خلق القلم، قال يا رب إيش أكتب؟ قال أكتب مقادير الخلائق إلى أن تقوم الساعة، يعني رح يموت، رح يموت. أنت ما عليك من الأعراض، هذا مات بالسرطان، هذا مات بحادث، هذا مات على فراشه، لكن سبحان الذي يصطفي ناس للشهادة، ويعلمي أن الأمة بإنسها وجنها لو اجتمعوا لن يجعل واحد يموت إلا إذا شاء الله. ماض في حكمك، هذا إرادة المؤمن، عقيدة المؤمن اللي تجعله يقف على قدميه صامدا. وهذا يتناول الحكمين، لأنه عندي حكم ديني شرعي وعندي حكم قدري كوني. الأصل كلاهما ماضي، لكن في واحد إحنا نخالفه والثاني لا نقدر. مين اللي ما تقدري تخالفيه؟ الحكم الكوني ولا الشرعي؟ لا، الحكم الكوني. كيف تخالفي أقدار الله من موت أو نعاس أو مرض أو بلاء؟ لكن اللي بيخالفون الناس الحكم الشرعي، مع إنه الأصل إنه ماضي من الأوامر والنواهي. كل ما عجبهم شيء تجاوزوا عنه، وهذا الذي يعرض الناس لمقت الله وغضبه. فالأصل ماض في حكمك، حتى الحكم الشرعي الأصل إنك تقولي سمعنا وأطعنا. لأن الحكم حكمين، ماض في حكمك القدري والشرعي. لكن الناس في القدر ما تستطيع أن تتكلم أمام أقدار الله، لا راد لحكمه ولا لا راد لحكمه ولا سبحانه، لا راد لقدره ولا معقب لحكمه. لكن هم يتناقشون دائما في الأحكام الشرعية ويغيروا. فالله سبحانه وتعالى أمام أقداره لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، لكن عند الأحكام الشرعية الناس تتنازل عن أحكام الشرعية. ماذا تقولي زيادة إيمان؟ فأنت تظهري إيمانك بالقضاء والقدر. ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أي شيء يصيبني والشر ليس إليك، عدل في قضاؤك. كل ما تحكم في فهو عدل، لأنك العدل، هذه صفتك. والظلم حال عليك، والعدل هو وضع الشيء في محله، ونحن نقر أن الله سبحانه وتعالى مقسط عادل. فهذا عدل في قضاؤك، إقرار من العبد بأن جميع أقضية سبحانه وتعالى من كل الوجوه، من صحة وسقم، غنى وفقر، لذة وألم، حياة وموت، عقوبة وتجاوز، وغير ذلك، عدل لا جور فيه ولا ظلم بأي وجه من الوجوه مهما حصل للمؤمن. يا مؤمن، أنت تؤمن أن الأقدار بيد الله وأن أقدار الله وحكم الله نافذ، لكن تقولي عدل في قضاؤك، عدل في قضاؤك. تقولي أنا مستسلم لك يا الله، راضية بحكمك، اطمئنانا واستسلاما. كل ما يقع علي وقع من الحكم العدل، إن أعطى بفضله ورحمته، إن أمسك بعدله وحكمته فلا أخاف ظلما ولا جورا، لأنه عدل. إما يكون بذنب أنا أذنبته فأنتبه وأرجع لبابه وأستغفر، أو إما إني فعلا أنا وصلت إلى درجة عالية كالأنبياء والأصفياء، فهذا البلاء رفع لدرجتي، هذا رفع لدرجتي، لأن أعمالنا لا تنزلنا المنازل العالية الرفيعة. يسبق للعبد منزلة عند الله ما يبلغها بعمله، بالبلاء في نفسه، في ولده، في ماله، ثم يصبر عليها ثم يبلغ إياها. فأنت الآن تثني على الله في قضائه، أنت تثني على الله، أنت تثني على الله إن الله سبحانه وتعالى عدل في قضائك. كل ما يأتيني خير، لماذا؟ لأنه من رب العالمين. وما ربك بظلام للعبيد، إن أعطى بفضله ورحمته، وإن أمسك بعدله وحكمته. ثم شرع في الدعاء بعد إظهار غاية التذلل والخضوع، عبدك ابن عبدك، وأنت تتقربي إلى الله بتوحيد الألوهية. وهذا يا أخواتي إظهار الذل من أدب السائلين، وهذه الحالة أقرب إلى إجابة السؤال، مش اللي يسأل كأنه مستغني، لا، هذا الذي يدعو الله وهو فعلا غريق، يشعر بالامتنان، يشعر بإحسان الله، وكرم الله لا يوازيه كرم، ليس له نظير. إذا تضرع العبد إلى الله وتذلل وأظهر الخضوع والخشوع، الله سبحانه وتعالى سيعطيه الآن أو بعد ذلك، لابد أن يعطيه. لكن كما اتفقنا دائما أن الدعاء له 3 صور، إما يعطيك ما سألتي، وإما أن الله يدفع عنك من البلاء ما لا تطيقي أفضل مما سألتي، أو أن الله يجعلها لك الثالثة، تخفف عنك ما لا تقدري عليه يوم القيامة. يلا أعطوني 3 توسلات، وتوسلين، توسلنا بالعبودية، توسلنا بإيماننا بالقضاء والقدر. الثالث، ما هو ثالث توسل؟ أسألك بكل اسم هو لك، أتوسل إليك بكل اسم من أسمائك. أعظم أنواع التوسل إلى الله تتوسلي له بأسمائه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، بكل اسم، بحق كل اسم، بحق اسمك الله، بحق القيوم، بحق الملك، بحق العزيز، بحق القهار. أنا كأني أسأل الله بحق كل اسم من أسمائه الحسنى، اللي أعلمها واللي لا أعلمها. هو لك، لماذا هو لك؟ احتراز عن الاسم اللي ما سمى نفسه. نثبت لله ما أثبت لنفسه من غير تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. فهناك من تقول لما يصير إيش تقول يا ساتر، لا، ساتر ليس من أسماء الله، فهذا نحترز من هذا الاسم. أي اسم تسميه لله يجب أن يثبت بالكتاب والسنة. فلما تقول يا ساتر ليس من أسماء الله، الله اسمه الستير وليس ساتر، واضح؟ فهو يقول بكل اسم هو لك، أنت أثبتته لنفسك، فيجب أن الآن أن تأتي أمام، يلا اقرأي، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون إلى الآخر. لما تشوفي أسماء الله الحي الجبار القادر العلي، إيش بصير في همومك؟ خبريني إيش لما تتذكري أسماء الله. يجب أن نتعلم بأن همومنا ضئيلة، تتضاءل، تتصاغر أمام عظمة ربنا، لأنه سبحانه قادر، قادر أن يبدل. تعلمي أن الله قادر كامل الصفات، ذو الجلال والجمال والكمال، الأول الذي ليس قبله شيء، الآخر الذي ليس بعده شيء، الظاهر الذي ليس فوقه شيء، الباطن الذي ليس دونه شيء، هو القوي القادر العزيز القاهر القادر. فتعلمي أنه مهما كانت همومي هناك حكمة، فكري في حكمة الله في اللي أصابك، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فكري هكذا، يكون عندك أمل، لابد أن يكون خير في باطن الشر، والعطايا في منحنيات البلايا والمنح في المحن. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أنت أمام هذه المعاني العظيمة، خلاص ما ظل في هم ولا حزن ولا حزن ولا غم. سميت به نفسك، أنت اخترت لنفسك اللي يليق بجلالك وبكمالك يا الله. الله ما يختار لنفسه إلا ما يليق بجلاله وكماله. أو أنزلته في كتابك، أنزلته على أحد من أنبيائك في كتابك الكريم. في عندنا أسماء، تقرأي في سورة الصمد وتقولي ما معنى الصمد اللي تصمد لكل الخلائق من أولها لآخرها. تقرأي في سورة الفاتحة وتقرأي الأسماء العظيمة لله سبحانه وتعالى، الرب الرحمن الرحيم. تقرأي في أواخر سورة الحشر كما قرأت لكم الآن، شوفي أثر عظيم في نفسك، شعور بالسكينة بالطمأنينة براحة البال. يجبر